بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. في البدء نقدم أسمى آيات التبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة وعلى حجاج بيته بقبول الأعمال والطاعات إن شاء الله تعالى. وكذلك في بداية البرنامج نتبرك بذكر رواية حديث الغدير عن الرسول صلى الله عليه وآله المروية عن زيد بن أرقم عن سنن الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم العقائدي مطارحات في العقيدة. وهذا البرنامج كما تعلمون نسلط الضوء فيه على أهم الأصول الاعتقادية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكذلك الموضوعات المتفرعة على هذه الأصول والأسس. موضوع الحلقة في هذه الليلة هو عصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونستقبل إن شاء الله أسئلتكم ومداخلاتكم بعد 25 دقيقة إن شاء الله من الآن، وعلى أرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة، والتي نأمل ونرجو أن تكون أسئلتكم ومداخلاتكم حول محور البرنامج الذي هو عصمة أئمة أهل البيت، حتى يمكن للبحث أن يثمر أكثر إن شاء الله. وضيف البرنامج كما تعلمون الدائم هو سماحة السيد كمال الحيدري، المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، والذي سنبدأ الحوار معه إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى، ونرحب بسماحة السيد الحيدري في البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة.
أهلا ومرحبا بكم، الله يحفظكم.
الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، كما تعلمون البحث الرئيسي هو حول الإمامة القرآنية، وتكلمنا عدة موضوعات حول هذا البحث، منها دوام الإمامة واستمرارها، وأدوار الأئمة المعصومين عليهم السلام، وخصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك التفاضل بين الأئمة المعصومين عليهم السلام. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنبدأ البحث عن موضوع عصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سماحة السيد، في بداية بحث العصمة، عصمة أئمة أهل البيت أساسا، هل توجد ضرورة للعصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن من هم المعصومون؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأنا بدوري أيضا أقدم التبريكات والتهاني بحلول هذا العيد المبارك، وخصوصا للشعب العراقي الصابر والممتحن، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحله علينا في السنة القادمة، وقد استرجع العراق وشعبه الكريم سيادته واستقلاله
إن شاء الله.
فيما يتعلق بمسألة ضرورة العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، في الواقع أنه لا خلاف بين المسلمين أن الشريعة تحتاج إلى معصوم لبيان تفاصيلها في كل ما يتعلق بالدين من الاعتقاديات أو الأخلاقيات أو الأمور الفقهية والعملية، وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، أنهم ذهبوا إلى ضرورة عصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا مجمع عليه بين جميع الاتجاهات الإسلامية، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو معصوم. نعم، وقع الاختلاف بين الاتجاهات وبين المدارس الإسلامية في أن دائرة هذه العصمة هل هي واسعة أو ضيقة، وذاك حديث آخر الآن لا أريد أن أدخل فيه. وإن كنا نحن تبعا لمدرسة أهل البيت نعتقد أن عصمة الأنبياء واسعة جدا، تبدأ منذ الولادة وإلى أن يرحلوا من هذا العالم، وبمختلف الأبعاد سواء كان على مستوى الأحكام أو على مستوى الموضوعات. طبعا وفصلنا البحث في هذه الحقيقة في كتاب عصمة الأنبياء في القرآن، في كتابي عصمة الأنبياء في القرآن بينت درجات العصمة الموجودة للأنبياء جميعا. والآن ليس حديثنا عصمة الأنبياء كما هو واضح، ولكنه فقط أريد أن أشير إلى أن العصمة ضرورة من ضروريات الدين في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا لا يختلف فيه أحد من المسلمين. وإنما الذي وقع فيه الخلاف بين علماء المسلمين أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هل توجد هناك ضرورة للعصمة بعد رسول الله أو لا توجد؟ هنا الفارق بين مدرسة أهل البيت وبين بعض الاتجاهات الأخرى هو في هذه النقطة، حيث ذهب أتباع مدرسة أهل البيت تبعا للقرآن الكريم وللروايات الواردة القطعية من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه كما نحتاج في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى معصوم وهو النبي الأكرم، لأن القرآن الكريم يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، كذلك نحن نعتقد بضرورة وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الشريعة كما في زمانه عليه أفضل الصلاة والسلام تحتاج إلى معصوم، كذلك بعده أيضا تحتاج إلى معصوم لكي يبين للناس دينهم. ولكن مع هذا الفارق
سماحة
كما هو
السيد،
واضح.
نعم
نعم
اسمحون، قد سائل يسأل يقول أنه الدين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله الوحي انتهى، نزول القرآن انتهى،
نعم
والرسول بلغ هذا الوحي إلى
نعم
الناس.
نعم
نعم، وهذه العصمة المحتاجة في هذا المجال الرسول بلغ
نعم
في عهد الإمام، ما هي الضرورة في هذا المجال؟
أحسنت، وهذا الذي كنت أريد أن أبينه، وهو
نعم
أنه أساسا مع هذا الفارق وهو أنه كما أن الرسالة تحتاج إلى مبين في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأن هذا المبين لا بد أن يكون معصوما وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، تحتاج الرسالة للبيان تحتاج إلى معصوم بعد رسول الله. مع هذا الفارق وهو أنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يأخذ الوحي من الله مباشرة
نعم
بلا توسط، ولكن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يبينونه للناس من معارف الدين قد أخذوه ممن؟ من جدهم رسول الله صلى الله
صلى
عليه
الله عليه
وآله.
نعم.
أما ما تفضلتم به من أنه أساسا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بين ذلك في زمانه، إذن فما هي الحاجة إلى إمام معصوم أو إلى معصوم بعد رسول الله؟ الجواب هو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم تسع المدة التي قضاها في مكة وفي المدينة، وبالخصوص في المدينة، أن يبين كل ما تحتاج إليه الأمة إلى قيام الساعة. فلذا تجدون بأن كثير من المحققين وكثير من المحدثين يقولون أنه لم يصح من حديث رسول الله في الأبواب الفقهية إلا 500 رواية، ومن الواضح أن 500 رواية ليست لها القابلية على أن تستجيب لكل متطلبات الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. من هنا تحتاج الرسالة، وهذا ما سيتضح بعد ذلك أكثر،
إن شاء الله.
من هنا تحتاج الرسالة إلى شخص يبين، ولكن بيانه لا بد أن يكون معصوما على حد بيان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن كما أشرت مع هذا الفارق، وهو أن الرسول الأعظم كان يأخذ الوحي من الله سبحانه وتعالى بتوسط أمين الوحي، ولكن الذين جاءوا وهم أوصياؤه من بعده عندما يبينون الدين يبينونه من خلال ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله لهم. لذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. لذا أيضا ورد عن أئمة أهل البيت جميعهم هذا لسانهم عندما يقولون حديثا، يقولون حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث جدي، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فهم لا ينقلون شيئا من عند أنفسهم، وإنما كل ما عندهم فهو بتوسط خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن النقطة المركزية التي واقعا أريد أن نقف عندها في هذه الليلة، وهو أننا من الأمور التي تميز مدرسة أهل البيت عن باقي الاتجاهات الإسلامية الأخرى، هي أن مدرسة أهل البيت تعتقد بضرورة وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الضرورة التي اقتضت أن يكون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله معصوما لبيان الشريعة، يعتقدون أن نفس تلك الضرورة قائمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الحاجة موجودة، فلا بد من وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعبارة واضحة في كلمة واحدة، نحن نعتقد أن الأرض لا تخلو من معصوم ومن حجة لله سبحانه وتعالى، ما خلت ولن تخلو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
إذن الآن سماحة السيد يأتي دور هذا السؤال الآن وقته، هل أن هذه النظرية تفضلت بها الآن مختصة بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، أم يقول غيرهم من علماء المسلمين؟
أحسنتم، سؤال مهم جدا. كما أسلفت، وهو أنه من أهم مميزات مدرسة أهل البيت هم أنهم آمنوا بضرورة وجود معصوم في كل زمان. طبعا هم لا يقولون ذلك فقط بعد رسول الله، هم يقولون ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذه النظرية التي تقول بها مدرسة أهل البيت ليست هي نظرية ما بعد رسول الله، هم يقولون مذ جاء آدم إلى هذه الأرض وإلى أن يرحل آخر إنسان من هذه الأرض، يعني ما دام هناك إنسان على وجه هذا الأرض لا بد أن يكون هناك ماذا؟ معصوم لله سبحانه وتعالى،
حجة،
يعني حجة لله. هذه الروايات التي هي متفق عليها أنه لا تخلو الأرض من حجة، ولو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة. ومراد من الحجة في هذه الروايات ليس الإمام الحجة الثاني عشر من أئمة أهل البيت، لا، مراد من يمكن لله أن يحتج به على خلقه. سؤال مهم، وهو أن هذه النظرية وهذا الاعتقاد هل هو مختص بمدرسة أهل البيت، أو يوجد من علماء المسلمين من يقول بهذا؟ في الواقع عندما نرجع إلى كلمات جملة من علماء المسلمين الكبار من الدرجة الأولى من علماء المسلمين، نجد أنهم يصرحون بضرورة وجود معصوم في كل زمان. يعني هذه النظرية ليست من اختصاصات مدرسة أهل البيت، بل توجد أيضا في مدارس أخرى واتجاهات أخرى. على سبيل المثال، الفخر الرازي الذي هو من كبار علماء الأشاعرة ومن أكابر المفسرين كما هو معلوم للمشاهد الكريم، الفخر الرازي لا أقل في مواضع متعددة من تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، لا أقل في موضعين أنا أشير إلى هذه النقطة. الموضع الأول في ذيل قوله تعالى من سورة التوبة الآية 119، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هناك يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح لا مرية فيه، يقول: قلنا نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان. إذن هذا الاعتراف ليس مختصا، أو هذه النظرية ليست من اختصاصات مدرسة أهل البيت، بل هي موجودة عند جملة من علماء المسلمين ومنهم الفخر الرازي. طبعا الفخر الرازي يشير إلى هذا المعنى هنا، وكذلك يشير إلى هذا المعنى في ذيل قوله تعالى من سورة النساء آية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هناك أيضا يصرح بأنه أولو الأمر لا بد أن يكونوا معصومين، لأنه لا بد من وجود معصوم في كل زمان. هذه نظرية. وكذلك الآن عندما نراجع جملة من كلمات السلفية الحديثة، مدرسة السلفية، أيضا نجد أنها تركز على ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم قد يختلفون معنا في خصوصيات أخرى يأتي الكلام عنها، ولكن يركزون على أنه هناك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هناك بعض الأقوال معصومة ولا يمكن الخروج عنها، كما لا يمكن الخروج على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم يعتبرون أن هؤلاء فهموا من رسول الله ما لا نستطيع أن نفهمه نحن. إذن في جملة واحدة أستطيع أن أجيب على هذا السؤال الثاني، وهو أن هذه النظرية ليست من اختصاصات مدرسة أهل البيت، بل يوجد جملة من علماء المسلمين، قد يستفاد هذا المعنى من كلمات أيضا محمد عبده في تفسيره المنار، كما قرأنا أيضا من كلمات الفخر الرازي، كما يوجد في بعض الاتجاهات الحديثة الإسلامية.
نعم سمعت السيد، إذا انتهينا من موضوع أنه توجد ضرورة للعصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله،
وأن هناك كثير من علماء المسلمين يقولون بذلك،
يعني غير مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. نعم السؤال الذي يطرح هنا، إذا توجد ضرورة للعصمة بعد الرسول فمن هم المعصومون؟
أحسنتم
تشخيص المعصوم.
أحسنتم في الواقع بأنه المسألة الأساسية التي وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين ليس في ضرورة وجود المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يحاول البعض أن يوهم ذلك وأن يصور أن القضية هي خلاف في أنه توجد ضرورة لوجود معصوم بعد رسول الله أو لا توجد ضرورة. لا، ليس الأمر كذلك. أنا في اعتقادي بأن الأغلبية، لا أقل، لا أريد أن أقول الجميع، الأغلبية متفقون على أنه لا بد من وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ليس من اختصاصات مدرسة أهل البيت. إنما الذي وقع الخلاف فيه شديدا بين مدرسة أهل البيت وبين بعض الاتجاهات أو الاتجاهات الأخرى في بيان من هم المعصومون بعد رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم،
يعني تشخيص المصداق. يعني البحث كما يقولون من الناحية الفنية بحث صغروي وليس بحثا كبرويا. من الناحية المبدئية لا خلاف بأنه لا بد من وجود معصوم، وإنما الكلام في أن المعصوم من هو. هنا تقريبا نستطيع أن نشير إلى اتجاهات ثلاثة في هذا المجال. الاتجاه الأول يرى بأن المعصوم بعد رسول الله هو إجماع الأمة، وهذا الذي يذهب إليه الفخر الرازي ويذهب إليه جملة من المعاصرين، أن الأمة إذا أجمعت على شيء وهو ما يعبر عنه بإجماع الأمة فإن هذا الإجماع يكون معصوما. لذا عبارة الفخر الرازي أيضا في نفس الموضع الذي أشرت إليه يقول: نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان، إلا أننا نقول أن ذلك المعصوم هو مجموع الأمة. هذا الإجماع الذي عبر عنه واستفيد من خلال قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا القول الأول. القول الثاني يرى، وهو أنه هذه الكتابات المعاصرة أو بعض الكتابات موجودة من السلفية تقول أنه لا، المراد أنه من وجودي معصوم وقوله حجة ولا يجوز الخروج عليه. هسه قد لا يعبرون معصوم، ها أنا بودي أن المشاهد الكريم لا يؤاخذنا على الألفاظ، يؤاخذنا على المحتوى وعلى الاتجاه. هؤلاء وإن قد لا يعبرون معصوم، ولكنه لب مطلبهم وحقيقة مدعاهم عندما يقولون أن الخروج على الصحابة يؤدي إلى الكفر. لماذا يؤدي إلى الكفر إذا لم تكن أقوالهم حجة؟ إنما يكون الخروج على الصحابة، هذه أقوال بعض السلفية الحديث المحدثين، يقولون أن الخروج على إجماع الصحابة يؤدي إلى الخروج على الإسلام. لماذا؟ باعتبار أنهم يعطون لهم ما يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لو كان الصحابة حتى لو أجمعوا كانوا يصيبون ويخطئون، يشتبهون، يقبلون الحق يرفضون الحق، لما كان الخروج عليهم خروجا ماذا؟ خروجا عن الحق. المهم النظرية الثانية،
يعني السلفية الحديثة تدعي أنه إجماع الصحابة،
إجماع أحسنتم. نعم. النظرية الثانية والاتجاه الثاني يعتقد أن الصحابة إذا أجمعت على شيء فإن إجماعهم لا يجوز الخروج عليه. النظرية الثالثة وهي النظرية التي آمنت بها مدرسة أهل البيت منذ اليوم الأول في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن المعصومين هم الأئمة الاثنى عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام، ابتداء بالإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وانتهاء بالإمام الثاني عشر الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا في ضمنهم أيضا الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، لأننا نحن نعتقد كما أسلفنا الحديث عن ذلك بأن كل ما نثبته لأئمة أهل البيت فهو ثابت للزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن توجد اتجاهات ثلاثة، الاتجاه الأول يرى إجماع الأمة، الاتجاه الثاني يرى إجماع الصحابة، والاتجاه الثالث يرى ماذا؟ يرى أئمة أهل البيت. لذا الفخر الرازي أيضا يقول إلا أننا نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمة، وأنتم تقولون ذلك المعصوم واحد من الأمة. مقصود واحد من الأمة يعني واحد من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن
سمح السيد حدود 3 دقائق بقي من الوقت.
جيد جدا. نعم. بعدنا لم ندخل في الأدلة، ولكنه نعم. فقط الآن حاولنا واقعا أن نستعرض هذه المسألة، وهي أنه أساسا من الناحية المبدئية، حتى ألخص كلامي، من الناحية المبدئية أنه نحن وغيرنا أيضا جملة من علماء المسلمين، وليس هذه من اختصاصات مدرسة أهل البيت، نحن وجملة من علماء المسلمين يعتقدون، وأيضا من الاتجاهات الحديثة يعتقدون بضرورة وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإنما القضية التي وقع فيها البحث كثيرا هو من هو هذا المعصوم الذي يكون الخروج عليه خروجا عن الدين وخروجا عن وعن الحق. هنا بعض يقول أنه إجماع الأمة، وبعض يقول أنه إجماع الصحابة، وبعض يقول أنه ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أتباع مدرسة أهل البيت، وهو الشاخص الأساسي الذي يميز مدرسة أهل البيت عن غيرهم هي هذه القضية، وأنهم يؤمنون بعصمة أئمة أهل البيت، وأنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يجوز الخروج على أقوالهم وعلى ما يبينونه، لأن قولهم هو الحق على حد ما يبينه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما تقدم. إذن إلى هنا نحن استطعنا أن نقف كما يقال من الناحية الفنية والإصطلاحية، استطعنا أن نحرر محل النزاع، يعني أنه ماذا في أي نقطة نريد أن نتكلم. حديثنا سوف ينصب على هذه النقطة، ما هو الدليل على مدعانا وما هو الدليل على مدعيات الآخرين، أولئك الذين قالوا أن إجماع الأمة هو الحجة، أولئك الذين قالوا طبعا كالفخر الرازي قال أن إجماع الأمة هو معصوم، الآخرين الذين قالوا أن إجماع الصحابة هو المعصوم، ونحن الذين قلنا أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم المعصومون. من هنا لابد أن ندخل في الأدلة التفصيلية لهذه الأقوال الثلاثة أو الاتجاهات الثلاثة، يظهر الوقت من انتهى.
أحسنتم كثيرا سمعت السيد،
الله يحفظكم.
إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله أن إذا كان يسمح الوقت
بعد إن شاء الله نكمل الحديث
إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، الآن نترككم مع هذا الفاصل ونعود إن شاء الله نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم حول محور البرنامج وعصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى، ونستقبل أسئلتكم ونبدأ بسؤال الأخ أبو حسين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فضل
سماحة العلامة آية الله الأستاذ السيد كمال الحيدري دام حفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألكم أولا مع الشكر الجزيل، هل الأنبياء عليهم السلام قبل بعثهم أنبياء كان لهم المقام والعلم الذي هم عليه بعد كونهم أنبياء وكذا الأئمة عليهم السلام؟ السؤال الثاني وهو مرتبط بالبرنامج إلى حد ما، وأحب أن أسمع الجواب من سماحة السيد، أنه دائما في برامج صحر الموقرة يركز على العلماء الذين خرجوا من الحوزة واشتغلوا بالتبليغ والسياسة ويمتدحون بهذه الصفة، بحيث قد يفهم أن العالم الذي يبقى في الحوزة العلمية أقل فضلا من الخارج، فهل هذا صحيح أم لكل فضله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأدام الله وجودكم الشريف للدفاع عن العقيدة.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وسلم. بلي سمحت السيدة، ظهر لا يوجد اتصال آخر، فضل.
فيما يتعلق بمسألة بأن الأنبياء قبل نبوتهم وبعد نبوتهم والأئمة قبل إمامتهم وبعد إمامتهم، هل يفترق حالهم أو لا يفترق؟ الجواب بنحو الإجمال نعم يختلف حالهم، فإنما هم عليه قبل نبوتهم درجة من الكمال، وما هم عليه بعد نبوتهم درجة أخرى أو درجات أخرى من الكمال. كذلك بالنسبة إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنما هم عليه قبل أن يتولوا الإمامة درجات من الكمال، وبعد أن يتولوا الإمامة لهم درجات أخرى من الكمال. لأننا ذكرنا مرارا باعتبار أن الإنسان ما دام في هذه النشأة، وبتعبير فلسفي أو عرفاني ما دام في قوس الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما دام في قوس الصعود فهو في زيادة. فلذا تجد أن القرآن الكريم يأمر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول وقل ربي زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. كذلك بالنسبة إلى الأئمة وكذلك بالنسبة إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا بنحو الإجمال، وإلا تفصيله كما تفضلتم بأنه تقريبا السؤال خارج عن محل الكلام، ولكن من باب أنه لا يبقى السؤال بلا جواب أجبت عليه. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، وهو أن الذين هم يبقون في الحوزات العلمية أقل فضلا من الذين يخرجون، أنا واقعا لا أعرف دليل هذا الكلام الذي يذكره الأخ، وإذا يوجد فد إيحاءات من قناة سحر فهم المسؤولين، لابد أن يتكلم الإنسان، ولكن واقع الأمر ليس كذلك. أولئك الذين يخرجون لابد شعروا بضرورة التبليغ فخرجوا ويقومون بدورهم، وأولئك الذين بقوا في الحوزات العلمية أيضا لهم دور. وأنا أعتقد بأنه كما نحن نحتاج إلى علماء يخرجون لبيان الدين ولتبليغ الدين وللدعوة إلى الدين، كذلك نحتاج بحاجة أمس وأكبر لبقاء علماء في داخل الحوزات العلمية، لأن الذي ينشغل بالقضايا التبليغية بعد لا يبقى له الوقت الكافي لتوليد العلم وللتحقيق في المسائل العلمية، بخلاف أولئك الذين يبقون في الحوزات العلمية ويشتغلون، لأنهم هم الذين يولدون وهؤلاء هم الذين يستهلكون.
نعم أحسنتم سماحة السيد. نعم. يوجد اتصال آخر من الأخ أبو خليل من البحرين، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا سيدنا؟
مرحبا بكم، إذا ترفعون صوتكم شوية.
إن شاء الله يا سيدنا. أسألكم الدعاء أولا يا سيد.
الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله.
الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. سيدنا ما معنى العصمة، عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام؟ هل هي عصمة قهرية من الله عز وجل؟ أو هي تربية خاصة في نفس النبي والإمام تمنعه من ارتكاب المعاصي؟ لأن البعض يشنح على مذهب أهل البيت قولهم بالعصمة، فنرجو توضيح ما معنى العصمة. وكيف نقنع أصحاب المذاهب الأخرى بالعصمة؟
ماذا أسمع الصوت جيد؟ إذا كنت شو يرفع الصوت؟ أبو خليل إذا تسمع شو يرفعون صوتكم؟
نعم شو يرفع الصوت؟
سيدنا كيف نقنع أصحاب المذاهب الأخرى بعصمة الأنبياء عليهم السلام والأئمة وهم لا يؤمنون أساسا بعصمة الأنبياء؟ لا يؤمنون بالعصمة الكاملة للأنبياء عليهم السلام، فيرمون روايات تنتقص من عصمة الأنبياء حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وشكرا لكم سماحتي.
شكرا جزيلا، حياكم الله. الأخ أحمد من العراق، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل.
كل عام وأنتم بخير.
أهلا ومرحبا بكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
وأنتم كذلك.
بعد أن ثبت للمعصوم عصمته فقد ثبت كذلك عصمة لشخص ما بعد المعصوم، وهي العصمة الغير واجبة حسب ما قرأنا في الأدلة.
نعم، ثبتت العصمة لغير المعصوم كذلك. نعم، فما هي معالم هذا؟ نعم،
يقول ثبتت العصمة لغير المعصوم؟
نعم، يقول بعد أن ثبتت العصمة للمعصوم كذلك ثبتت لغير المعصوم.
من أين هذا الكلام؟ من يعني مقصودك ثبتت لغير المعصوم؟ ما هو مقصودك أخي؟
ظاهر انقطع الاتصال الهاتفي. أبو إسماعيل من فرنسا، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الصوت ضعيف، إذا تسمحون زيدون شوية.
نعم، وجده ضعيف شوية.
نعم، الآن أفضل، تفضل.
كل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، تفضلوا. ارفع الصوت إذا تسمحون، ارفع الصوت.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أنا صراحة من المغرب.
من المغرب، حياكم الله.
أصلي من السنة.
اهلا وسهلا، تفضلوا. سؤال طيب، تفضلوا.
وهذه السنة الله من علي بحب أهل البيت،
سلام الله عليه،
وتشجعت.
نعم.
وسؤالي هو عن التقليد، لا أعرف من تقلد.
السؤال عن التقليد، من تقلد؟
يعني.
نعم. هذا السؤال.
نعم.
نعم، الأخ أبو إسماعيل، هذا السؤال يوجه إلى برنامج آخر، برنامج معا على الهواء في يوم الاثنين والخميس. نعم، حول الاستفتاءات إذا تسمح. جزاكم الله خيرا، حياكم الله. نعم، نرجع إلى سؤال الأخ أبو خليل من البحرين.
نعم، فيما يتعلق بمسألة العصمة وحقيقة العصمة، أنا أعد الأخ الكريم إن شاء الله تعالى والمشاهد والمشاهدين إن شاء الله تعالى بأننا سوف نقف على هذه المسألة بنحو مفصل بعد إثبات العصمة، يعني بعد أن نثبت عصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سوف ندخل في بحث ما هو منشأ العصمة وكيف يكون الإنسان معصوما. لأنه من الناحية الفنية ومن الناحية المنطقية، إذا لم تثبت عصمة أحد لا معنى لأن نبحث ما هي حقيقة العصمة. نحن متى نبحث عن حقيقة العصمة؟ إذا ثبت أن أليف من الناس أو أن جماعة من الناس ثبتت عصمتهم، عند ذلك من حق السائل أو المستمع يسأل هذا السؤال، يقول إذن ما هي حقيقة العصمة؟ هل هي جبرية أو أنها اختيارية؟ في كلمة واحدة أقول بنحو الإجمال، يعني بنحو الفتوى العقائدية، كما توجد عندنا فتاوى فقهية توجد عندنا فتاوى عقائدية، بنحو الفتوى العقائدية أقولها للأخ أن العصمة مرجعها إلى نحو من أنحاء العلم، يعني أن هناك درجة، أن هناك نحوا، أن هناك نوعا من أنواع العلم يؤدي إلى العصمة، هذا أولا. وثانيا أن العلم لا يكون سببا للجبر، بل العلم هذا ينسجم مع الاختيار أيضا. إذن نحن نقول في جملة واحدة أن حقيقة العصمة منشأها العلم، وأن العلم لا يؤدي إلى الجبر، بل تبقى العصمة أمرا اختياريا للإنسان.
طبعا سمحت السيد، هذا البحث يحتاج إلى توضيح وتفصيلات
كثيرة. طبيعي، في هذا قلت فتوى، قلت أحسنتم، قلت بأن هذه فتوى حتى لا يبقى السؤال بلا جواب بنحو نعم. الإجمال وتفصيله إن شاء الله تعالى سيأتي بعد ذلك. نعم. أما السؤال الثاني الذي ذكره الأخ وهو أنه هل الأنبياء معصومون وأنه الاتجاهات الإسلامية لا تقول بعصمة الأنبياء؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك. جميع المسلمين يقولون بعصمة الأنبياء. نعم درجات العصمة تختلف، نعم نحن نعتقد بأنهم معصومون منذ الولادة وإلى أن يرحلوا، ولكن بعض أولئك بعض الاتجاهات الإسلامية يقولون لا، هم معصومون افترضوا بعد النبوة، وهم معصومون في بيان الحلال والحرام. وإلا هناك يوجد اتفاق في وجهات النظر في الاعتقاد بأن الأنبياء معصومون. أما وجهة نظرنا فنحن نعتقد أنهم معصومون وفي درجة واسعة، وكما أسلفت في مقدمة هذه الأبحاث بينت هذا المعنى بنحو تفصيلي في كتابي عصمة الأنبياء في القرآن.
نعم. سؤال الأخ أحمد من العراق يقول في سؤالي هكذا: بعد أن ثبت للمعصوم عصمته،
نعم
يدعي هكذا، يقول: كذلك ثبتت العصمة لبعد المعصوم الشخص غير الإمام، ولكن مو العصمة الموجودة للإمام، عصمة أخرى.
نعم.
فيسأل عن هذه العصمة الثانية.
أقول أنه هذا يحتاج إلى دليل. من ثبتت عصمته غير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ الأخ الذي يدعي هذا المعنى عليه أن يقيم الدليل. نحن لم نجد دليلا على عصمة غير أئمة أهل البيت. طبعا أنا لست بصدد نفي عصمة أئمة غير أئمة أهل البيت، لا، ولكن أقول لم يقم عندنا دليل على عصمة غير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
حتى ذا بالعصمة ما تسمى بالسلوكية أو غير ذلك؟
أبدا أقول لم يقم عندنا دليل، لست بصدد النفي، ولكن أقول لم يقم دليل على الإثبات. يعني أقول لا يوجد عندنا دليل، موجود يوجد عندنا دليل على العدم.
نعم. الأخ حسن أبو علي من المملكة العربية السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله بالخير.
مرحبا بكم.
أولا أن يكون جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
ونهنيك.
عندي سؤال عن سيدنا،
تفضلوا.
وربما يكون أنا خارج موضوع الحق قليلا. أولا فضل. نحن لا نشك في عصمة الأئمة جميعا عليهم السلام، وأيضا مناقبهم. نعم. فبعد كارثة الزلزال الماضي في مدينة دم الإيرانية،
نعم،
أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الكوارث، قرأنا تقارير عن كبار الجيولوجيين يقولون فيها بسلامة الأراضي التي تحوي مشاهد المعصومين مثل أرض الحجاز والعراق.
نعم.
جنوب العراق.
وضح سؤالي. نعم.
فلماذا ليس الحال كذلك في أرض خراسان التي تحوي مشهد الإمام الرضا عليه السلام، وهي شهدت زلازل كثيرة؟
نعم.
السؤال الثاني، نحن نتفهم منافسة المخالفين والمعاندين لفكرة أهل البيت للإمامة.
نعم. السؤال غير واضح. السؤال معذرة الأخ حسن، السؤال الثاني غير واضح، إذا توضحوا شوية تروحون صوتكم.
نتفهم منافسة المخالفين والمعاندين لفكرة أهل البيت للإمامة،
نعم،
يعني ينافسهم على الإمام، ولكن لماذا هناك منافسة لهذا المنصب من موالين والأئمة وأبنائهم مثل محمد بن الحنفية وزيد بن علي بن الحسين وإسماعيل الإمام الصادق عليه السلام؟
نعم.
ولكم جزيل الشكر ودمتم موفقين.
حياكم الله. السؤال الله الثاني واضح سيدنا؟
لا، لم يتضح.
السؤال الثاني لم يتضح، إذا لا زال الاتصال موجود. نعم. بالنسبة للسؤال الأول واضح، أنا إن شاء الله بخدمتكم سيدنا. السؤال هو لا شك يوجد اتصال آخر نستلمه.
بلي
إن شاء الله.
فضل.
الأخ أبو علي من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة.
كل عام وأنتم بخير.
أهلا بكم.
وكذلك
حقيقة يعني نحيي هذه الطلة البهية لسماحة السيد
الله.
هذا الرجل يعني الذي يلتف كثير من المؤمنين في الأحساء وفي شتى بقاع الأرض في كل ليلة أربعاء حول هذه الشاشة لكي نستفيد ونذهل من علوم السيد.
الله يحفظكم إن شاء
الله. وحقيقة لي ملاحظة فقط على البرنامج.
فضل.
بشكل سريع، احنا طالبنا في كثير من المرات بزيادة الوقت، لأن حقيقة الأطروحات اللي يطرحها سماحة السيد لا تفي، يعني الوقت غير كافي حقيقة. أنا أقترح أن يتم طرح موضوع مثل العصمة أو الإمامة، يعني أنا حسبت الوقت يمكن نص ساعة أو أقل من ذلك مجمل كلام السيد، فتصبح كثير من المسائل عالقة ومعلقة في الذهن. لابد أن يطرح الموضوع في عدة حلقات، ثم بعد ذلك تترك حلقة لمناقشة الأسئلة أو ما شابه ذلك. ونادينا كثيرا يعني، لكن أأمل من المسؤولين في سحر أن يعني يتقبلوا بعض الملاحظات الخاصة بزيادة وقت البرنامج. بالنسبة للخطاب القرآني سماحة السيد،
نعم،
للنبي صلى الله عليه وآله في بعض الآيات الكريمة كسورة يوسف، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحي إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نعم.
أو كما في سورة التحريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك.
نعم.
فصفة الغافلين أو صفة اتباع النفس في قضية ابتغاء مرضات أزواجك، كيف لا تتنافى هذه المسألتان مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ وهل النبي سلام الله عليه كان كان معصوما قبل البعثة تكليفه بالنبوة أم بعد عملية التكليف؟ أرجو توضيح ذلك وأسألكم الدعاء مولانا، فأنا حقيقة شخص يعني مريض وألتمس لكم الدعاء مولانا، فلا تنسونا من ذلك.
حياكم الله، أهلا وسهلا. الأخ فرحان الكرخي تفضلوا.
عليكم.
من العراق الأخ فرحان الكرخي؟ لا أعلم.
نعم، من ألمانيا.
من ألمانيا، حياكم.
مرحبا بكم.
تحياتي لكم وهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيد التضحية والفداء.
وكذلك نهنيك يا أخي.
وتحياتي للسيد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
عندي سؤالين ملخص مفيد حفاظا للوقت.
تفضلوا.
سؤال يتعلق بزينب. احنا الجعفرية عندنا 14 معصومين من ضمنهم رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. زينب يشير إلى الإمام زين العابدين وهو من أهل العصمة، يقول لها يا عمة أنت عالمة غير متعلمة.
نعم.
أكو فرق بين المتعلم والعالم، فأرجو من السيد إيضاح إن هل زينب سلام الله عليها هل كانت عندها العصمة؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للإمام محمد الجواد، هذا الإمام الهمام بالرغم من قصر عمره أراد المعتصم العباسي في منطقة الشاكرية بقصر الخلد أن يوقعه بفضحة أسئلة، فكان يجمع من العلماء في بغداد، وكان الوقت ذلك سمي بالعصر الذهبي.
نعم.
يقول أحد الشهود كان الإمام عندما يسأل في التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو مسائل الطب أو الهندسة ينظر إلى صح يده ويجيب.
ينظر إلى من؟ ينظر
المعصومين.
عفواً الأخ فرحان، ينظر إلى من؟
صحنة يده.
يعني صحنة يده.
نعم، ينظر. نعم. إلى يده.
نعم.
ويجيب. هل إنه هنالك شاشة أو نرجو توضيح من السيد؟ وشكراً جزيلاً.
وشكراً لكم كذلك جزيلاً، حياك الله.
شكراً على الاتصال.
نعم. نرجع إلى سؤال الأخ. نعم. أبو علي من السعودية.
نعم. شنو الأسئلة؟
السؤال الأول قضية صفة الغافلين، يعني حول
في الواقع بأنه فيما يتعلق بهذا البحث، أنا بودي أن الإخوة يأخذون أما الملاحظة التي أشير إليها، طبعا نحن أيضا نضم صوتنا إلى الإخوة الذين يقولون بأن هذا الوقت غير كافي، نحن أيضا نضم صوتنا إليهم، ونرجو الله سبحانه وتعالى إدارة البرنامج والمخرجين والمعدين للبرنامج أنه يجدوا فرصة مناسبة أفضل حتى نقف على هذه المطالب التي في الواقع أنه لا يفي فيها هذه الدقائق، يعني نصف ساعة وعشرين دقيقة وساعة وساعتين، لأنها هي المفاصل الأساسية لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بهذه الآيتين التي قرأها من الأخ من السعودية وهو أم من الغافلين، ليست هذه الآية فقط، وكذلك آية واستغفر لذنبك. القرآن الكريم يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. أنا بودي أن أعطي قاعدة عامة للمشاهد الكريم ومنهم الأخ العزيز، وهو أنه أساسا نحن لابد أن نعلم أن القرآن الكريم تبتني آياته على هذه القسمة الأساسية، وهي أنه القرآن قسم الآيات إلى قسمين، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن لابد هذه القسمة أن نقبلها. طبعا هذه المسألة لا تواجهنا فقط في مسألة النبوة، تواجهنا هذه المسألة في مسألة التوحيد هذه القضية، وهو أن التوحيد أيضا فيه هذه المسائل. يعني أنت آيات قرآنية تتكلم أن الله سبحانه وتعالى يرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو وجاء ربك والملك صفا صفا، وآيات تقول أخرى ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وغير ذلك، ماذا نفعل؟ هنا لابد أولا أن نحكم القاعدة الأساسية، وبعد ذلك نأتي بخدمة القرآن. تبعيض القرآن الكريم، الذين جعلوا القرآن عظيم، هذا المنهج مولانا لا يوصلنا إلى نتيجة صحيحة وإلى نتائج معقولة. لابد أن نحكم المنهج. المنهج الصحيح هو أن نعرف أن القرآن الكريم تنقسم آياته إلى محكمات وإلى متشابهات، ولا بد من إرجاع المتشابهات إلى محكمات. ونحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أثبت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل جميع الأنبياء والمرسلين، هم معصومون، هم على الصراط المستقيم. وإذا كانوا على الصراط المستقيم فلا معنى لأن تخرج منهم معصية أو يرتكبوا معصية حتى سهوا أو نسيانا أو اشتباها. إذن ماذا نفعل بهذه الآيات؟ علمنا القرآن الكريم المنهج، قال بأن هذه الآيات لابد من إرجاعها إلى المحكمات. أما كيف نرجعها ذاك حديث آخر. فقط أنا بودي أن الأخ يأخذ هذا المنهج بيده، وأوضحته للمرة الثالثة أقول في هذا البحث، أوضحت هذه الحقيقة بنحو جيد في كتابي عصمة الأنبياء في القرآن.
نعم.
أما فيما يتعلق بالأخ فرحان الكرخي من
سماحة السيد، قبل نعم يوجد اتصالان هاتفيان، وقبل الاتصالان هاتفيان يوجد لدينا سؤال الأخ حسن أبو علي من المملكة العربية السعودية.
نعم.
قبل فرحان.
نعم. نعم. السؤال الثاني شنو كان؟
سؤال الاتصال إن شاء الله.
فضلوا فضلوا.
الأخ منشد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تفضلوا.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
وتحياتي لسماحة العلامة سيد كمال الحيدري وكذلك لمقدم البرنامج.
الله يحفظك إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
قبل أن أطرح سؤالي أحببت أن أضم رأيي مع المشاركين لمسألة ضيق الوقت، وأرجو إن شاء الله أن تحل هذه المسألة بخير.
إن شاء الله.
وسؤالي هذا بأنه نحن عندما نقرأ التاريخ والسيرة الشريفة نرى بعض الوقائع والحوادث التي لعله يستشم منها مسألة نقض العصمة. وأنا أذكر فقط مثال
مسألة
واحد.
نقض العصمة؟
نعم نعم
نعم.
أنا أذكر مثال واحد فقط، وهو مذكور في التاريخ بأنه كان الرسول في الصلاة في المسجد وكان في السجود، فدخل الحسنان عليهما السلام وجلس على ظهر الرسول، وأطال الرسول صلى الله عليه وآله السجود حتى أن قام من على الظهر. وكذلك توجد بعض هذه النماذج. ألا يمكن أن نوالم ما بين هذه الوقائع وما بين العصمة؟
يعني أنتم جنابكم ماذا تفهمون من جلوس الحسنين على ظهر النبي الأكرم، بأنه هذا ينافي العصمة مثلا؟
لا ليس، أنا أقصد أنه هل هذا ينافي؟ أنا أسأل
جيد
سؤال.
جيد جيد.
نعم. السؤال هكذا
بالي.
مشكورين. شكرا
شكرا على
التواصل. الأخ طالب بن محمد من المملكة العربية السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا
تفضل.
أحب أن أقول لسماحة السيد كل عام أنت بخير
بمناسبة
العيد السعيد، وأنت أخ البرنامج،
وأنتم كذلك كل عام وأنتم
بخير. وسؤالي لسماحة السيد
فضل.
هو ما معنى تفسير قوله تعالى وصح وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فكيف يكون النبي يونس عليه السلام يظن أن الله لن يقدر عليه؟ وسؤالي الثاني لسماحة السيد، هل لسماحة السيد مشاركات في المستقبل في جامعات العراق أو في حوزات العراق؟ خصوصا أنني تشرفت بالذهاب إلى مدينة كربلاء، ويتشرفون بأن السيد الحيدري خرج من عندهم خصوصا ان هناك زميل للسيد الحيدري اسمه السيد عدنان الموسوي، عندما سألته عن السيد كمال قال كان زميلا لي في دراستي في الابتدائية تقريبا، فهذا الكلام قبل ثلاث سنوات سمح السيد. فنسألكم الدعاء وأرجو الإجابة على هذا السؤالين.
حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
نعم. سمحت السيد، سؤال الأخ حسن أبو علي، نرجع ل
بسرعة باعتبار الوقت
نعم
الضاق.
نعم. السؤال هو الذي افتهمت من السؤال، لا شك بالعصمة ومناقب الأئمة سلام الله عليه.
نعم.
يبدأ هكذا. وثم يقول هناك مسألة الزلازل التي حدثت في بام، ومسألة السؤال هو حول أنه الزلازل هل تحدث في البلاد التي فيها مرقد للمعصومين عليهم السلام، وخصوصا في مسألة خراسان. طبعا هذا السؤال لا يختص بمحور البرنامج وبعيد جدا،
ولكنه بنحو نعم. الإجمال نعم ولا لا مانع. نعم، قد تكون بركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وقد تمنع، ونحن نجد بأنه السيول والطوفان وغيرها قد أصاب بيت أصاب بيت الله الحرام. السيل والطوفان مو فقط يصيب مراقد الأئمة، نجد بيت الله الحرام أيضا مولانا حصلت فيه مولانا سيول وغير ذلك. هذا مضافا إلى أنه أعتذر للأخ بأنه هذا البحث تقريبا خارج، لأنه بمقدمات لابد أن نطرحها والوقت لا يقرأ لهذا.
أما السؤال الثاني فلم نسمحه جيدا، نعتذر من الأخ.
أحسنتم. فيما يتعلق بأسئلة الأخ فرحان الكرخي من ألمانيا، فيما يتعلق بزينب سلام الله عليه، كما قدمت قبل قليل بأنه نحن لا نقول أن زينب سلام الله عليها غير معصومة، ولكن نقول لم يقم عندنا دليل على أنها معصومة. نعم، هي في أعلى درجات الطهر وفي أعلى درجات التقوى والزهد والعبادة، واقعا هي التي حملت ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا عندما نتكلم هذه عن العصمة، الآن نتكلم عن العصمة التي هي ملازمة لمقام الإمامة. هذه الدرجة من العصمة جزما لا يوجد لا لزينب ولا لعباس ولا لشاه عبد العظيم ولا لغيرهم من أبناء أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الدرجة من العصمة هي مختصة بإمامة بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بل ذكرنا مرارا أن هذا المقام الذي نثبته لأئمة أهل البيت وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين قد لا نثبته لكثير من الأنبياء السابقين، فضلا عن أن يوجد لغيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بأن الإمام الجواد عندما كان يتكلم كان ينظر إلى كفه، واقعا هذه الرواية أنا لم أرها، ولكن بنحو الإجمال أقول للأخ بأنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا حاجة لهم إلى أن ينظروا لا إلى كفهم ولا إلى شيء آخر، باعتبار أنهم زقوا زقة، وهذه الحقائق واضحة أمامهم، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين هي كالبديهيات بالنسبة إليهم، لا يحتاجون إلى تأمل وفكر في الجواب، فضلا أن ينظروا إلى هذا أو يأخذوا من ذاك.
نعم. الأخ منشد من إيران،
فيما يتعلق بالأخ منشد بأنه أساسا هذه الأفعال، لا، هذه ليست منافية للعصمة، باعتبار نحن عندما نقول الحسن والحسين ثبتت لهم العصمة قبل البلوغ وقبل الإمامة، هذا ليس معناه أننا نريد أن نسلبهم البعد البشري ومراحل البعد البشري. في النتيجة الإنسان وهو طفل وهو صغير وهو متوسط وهو بالغ، هذه مراحل البشرية بتعبير القرآن الكريم، إنما أنا بشر مثلكم، وهذه ثابتة لهم، يعني هذه البشرية ومراحل البشرية ثابتة. ومن الطبيعي جدا بأنه الحفيد وهو في هذا العمر وله تلك العلاقة الخاصة بجده وجده رسول الله ويعطيه ذلك المجال، فبطبيعة الحال أن يقوم بمثل هذه الأعمال، وهذه لا تتنافى مع كونه إنسان معصوم، لأنه لا منافاة بين هذه الأعمال وبين ما ذكر الأخ.
نعم. بالنسبة لسؤال الأخ طالب بن محمد،
نعم. فيما يتعلق بسؤالك شنو كان الأخ طالب؟
مسألة ذنون
النبي الله. في الواقع بأنه أرجو الله واقعا في كلمات مختصرة جدا أن أقول بأنه الأخ تصور بأنه لن نقدر، مراد من قدرة هنا يعني من القدرة، ولكنه هذه قدرة ليس من القدرة، وإنما هي لن نقدر يعني أن يضيق عليه، ظن أن لن نضيق عليه، هذه مو من القدرة، يعني غير قادر الله سبحانه وتعالى، يعني لا نؤاخذه بمثل ما فعله، لأنه يونس عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا واقعا هذول الإخوة اللي مباشرة اتصالاتهم كثرت أن الوقت ضيق، واقعا أنا في بعض الأحيان أحتار في كيف أجيب على هذه الأسئلة الكثيرة في دقائق مختصرة، أرجو الله أن أوفق لأن أجيب على سؤاله. تبقى عندي دقيقة أو دقيقتين يظهر حتى أجيب على سؤال الأخ بأنه هل لي مشاركات في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وفي الجامعات العراقية؟ في الواقع لا، أنه أعتقد لي مشاركات، بل أعتقد بأنه بضرورة المشاركة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وبناء هذا الهوية التاريخية لمدرسة أهل البيت. نحن نعتقد أن مدرسة النجف الأشرف وحوزة النجف الأشرف تعبر عن تاريخ وعن هوية مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أنه حصلت ضغوط شديدة لمحاولة فك هذه المدرسة، فك عراها العلمية، ولكن بحمد الله تعالى تهيأت الفرصة، وإن شاء الله تعالى في القريب عاجل بمجرد أن تتهيأ الظروف نرجع إلى النجف الأشرف. وكذلك فيما يتعلق بالجامعات العراقية، في الواقع أنا تائق ومشتاق جدا في القريب العاجل أن أرجع وتكون لي مشاركات في النخب العلمية وفي الجامعات العراقية بالمقدار الذي يمكنني، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لذلك.
شكرا جزيلا سماحة السيد. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمان الحيدري على حضوره المبارك في الاستوديو ومعكم، وكذلك نشكركم على أسئلتكم ومداخلاتكم وعلى الحضور كذلك مع البرنامج، وما بقي إلا أن نودعكم في أمان الله.
ونعتذر أيضا أننا لم نجب كثير
كما تفضل سماحة السيد، وما بقي إلا أن نودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.